إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، احنا تكلمنا في المحاضرة الأولى عن شبهاتهم أو الشبهات حول الحديث النبوي بالطريقة المعتادة، اللي هي ما يتعلق بأمور تتعلق بالسند وأمور تتعلق بالمتن. ففي السند من جهة طعنهم في بعض الرواة من الصحابة أو رواة آخرين، طبعا هذا الجانب الطعن في الرواة أخذ عندهم ترى مجال واسع، أخذ مجال واسع، وإن كان تركز أخيرا الكلام على أبي هريرة، وإلا أحد كبار المعتزلة في القرن الرابع ألف كتابا سماه معرفة الرجال، وطبع الآن في مجلدين، ولو تشوفوا كلمة المحقق يمدح في الكتاب انه في معرفة الرجال. هذا الكتاب ألفه احد رؤوس المعتزلة، ذكرت لك في الانتصار للسنة في يعني في اوله في الهامي تعرفت به. هذا الكتاب اسمه معرفة الرجال، اسمه معرفة الرجال، يخدعك صح؟ وفعلا هو يتكلم عن تراجم الرجال من الصحابة وانت طالع الى زمني صح، لكنه يجي في ترجمة الصحابي يطعن في الصحابي في مروياته، يحط شيء، فطعن في أبي هريرة، طعن في سعد بن أبي وقاص، طعن في فلان جابهم، ثم طعن في رواة الحديث اللي جاءوا بعد الصحابة من التابعين، ثم طعن في تابع التابعين، وهكذا. كل الطعون اللي انتم تشوفوها من بعض أهل الاستشراق وغيرهم في الكلام على أسانيد الرواة تجدها في هذا الكتاب. اسمه معرفة الرجال، يعني عنوان خداع ومطبوع في مجلدين. ها؟ ما يعرف، ما يعرف، ويبغى تجارة، يبغى يطلع مخطوط، ما في مانع أنه يطبع ويسوي رد عليه في الهامش تعليق صح ولا لا؟ شوفوا مطبوع في مجلدين وطبعة فاخرة، وطبعة فاخرة. معرفة الرجال اسمه، والله ماني مستحضر، هو أحد أئمة المعتزلة، أحد أئمة المعتزلة الكبار، ذكرت لك في أول الانتصار للسنة. ترى إذا جانب الطعن في الأسانيد وفي الرواة ما هي قضية ترى مؤصلة عندهم وشغالة عندهم، وهو معتزلي، فالمعتزلة والشيعة والخوارج ثلاثة كلهم اتفقوا على، طبعا أفراخ الشيعة الزيدية، الزيدية أفراخ المعتزلة والشيعة، عندهم من هؤلاء وعندهم من هؤلاء، يعني فكرهم وأيديولوجيتهم يعني عقيدتهم. وإن كان الآن لخصوا الطعن في الرجال فقط في أبي هريرة فقط، صار الكلام حتى صارت كتب تؤلف في الدفاع عن أبي هريرة. هذا ما يتعلق بجانب الرواة الرجال. بجانب المتن كان التركيز على ناحيتين، إثبات أن هذه الأحاديث متناقضة مختلفة في نفسها، والآن طوروها بقضية مخالفة الأحاديث للواقع العلمي بزعمهم. هذه الطريقتين اللي صاروا يسلكوها في قضية نقد المتن والتشغيب على بعض القضايا، والتشغيب على بعض القضايا التي عند أهل الحديث بعرضها بغير طريقتها الصحيحة، بعرضها بغير طريقتها الصحيحة. فمثلا يشغبوا على أهل الحديث في مسألة نقد المتن، يقولون أهل الحديث لا ينقدون إلا السند، لا ينقدون المتن، طبعا هم كذابين في هذا. يشغبوا على أهل الحديث بقضية أن السنة لم تدون كاملة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في زمن التابعين، بل بعضهم صرح مثل فؤاد سكين أن الأسانيد وضعت في القرن الثاني أو الثالث الهجري لهذه الرواية، وكلامه هذا في كتابه ده. فصاروا يأصلوا قضايا. الفكرة اللي عندي الآن، وما أظن أحد سواها، وأظن لو أنكم أنتوا يعني كل واحد يخليها في باله وتتوازعوا الموضوعات، ولو كأعمال خاصة لكم مستقبلا، يعني مو شرط في المادة، لكن إذا تبغوا في المادة أنا أقبل، عمل معاجم بيلوغرافية. يعني أنت ما ترد، أنت تجيب الشبهة ومين ذكرها حسب الترتيب التاريخي ومين رد عليها. مثلا لو واحد يأخذ كل الشبهة المتعلقة بالرجال والأسانيد، مين ذكرها مرتبة تاريخيا بالتوثيق، بس كذا، ما نبغى منك أكثر من كذا، ومين رد عليها. تتأرخ الشبهة وتتأرخ الردود عليها، ويصير كتابك هذا مرجع في كل، مثل ما يقول حاكم، نبذة عن الطريقة الجديدة في القراءة، في القراءة العصرية هذه، أدينا نبذة. فإحنا نبغى الآن بما أنه البحوث يعني تكاد تكون اكتملت في هذا الجانب، فإحنا نعمل معجم بيلوغرافي. مثلا تتفقوا أنتوا تتوازعوا هذا، ناس يأخذوا جانب الأسانيد أو جانب الرواة، وناس يأخذوا جانب كذا، وناس يأخذوا، ويبدأوا يأصلوا. إيش يأصلوا؟ مو في الرد، لا، الشبهة من أقدم من ذكرها بالتوثيق بالجزء والصفحة باسم الكتاب باسم المؤلف، ثم بعد ذلك الردود التي صارت عليها، الردود التي صارت عليه. ممكن الكتاب الواحد يتكرر معك في كذا موطن، ما يضر. يعني مثلا زي كتاب الأنوار الكاشفة في الرد على ما في كتاب أبي ريا أضواء على السنة من الضلالات والمجازفة، ها؟ ممكن يترد معك في أكثر من موضع، ممكن يرد معك في أكثر من موضع. خلاص، أنت يعني تتفقوا تضعوا خطة، مثلا خطة ما أثير من جهة الأسانيد، ما أثير من جهة المتون، ما أثير من جهة القضايا المتعلقة بالحديث في تدوينه وتعليله والحكم عليه. ثلاثة مجالات، كل مجال تذكر فيه كل ما يتعلق به. ممكن اثنين يشتركوا في هذا المجال، واثنين في هذا المجال، واثنين في هذا المجال، وتبدأوا تشتغل زي كده معجم بيلوغرافي. يعني أنا كنت درست إعجاز السنة، فأحد الطلاب اسمه أحمد حريري، الآن هو في رسالته حق الدكتوراه، لما تكلمنا عن قضايا الإعجاز والضوابط التي ينبغي أن كذا، إيه سوى أحمد؟ راح عمل مسح بيلوغرافي لكل الكتب التي كتبت في الإعجاز العلمي وضوابطه، وجمع كل الضوابط التي كتبت ووثقها ورتبها، صار بحث بس مجرد ذكر الضوابط ومناقشتها، من جاب هذا الضابط، من لبى على هذا الضابط، من زاد، من نقص، من كذا من كذا. حتى جاء كتاب في 60 أو 70 ورقة، لكن لا يستغني عنه أي أحد يجي بعد كذا يبغى يتكلم في موضوع ضوابط، لأنه ده مسح بيلوغرافي، مسح بيلوغرافي. كل الكتب التي صنفت في الإعجاز العلمي هي كتب معاصرة، كل اللي كتبوا، وهيئة الإعجاز العلمي تعتبر موسوعة في هذا الباب، فجمع كل هذا. إيش 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 جمع؟ الضوابط. إحنا نريد إنكم أنتم كمان تجمعوا لنا هذه الشبه، لأنه إحنا الآن يعني أمام نوعين من الشبه. النوع الأول الشبهة العادية اللي قلت لك، السند والمتن وإثارة قضايا تتعلق بالحديث النبوي، إثارة قضايا كل مرة يثيروا لك قضية. خلاص، الطريقة الثانية اللي هي بدأوا يسعوا إليها الآن ويعني ويتناولها ويستعملها ليبرالي وعلماني ومستشرق ومن أهل يعني كل أنواع أهل الضلالات، اللي هي طريقة القراءة العصرية للنصوص، القراءة العصرية للنصوص، وهذه مهمة وهذه مهمة، لكن هذه الميزة فيها إنها خلاص كتبت فيها كثير ردود، وترى بعض الشبه والردود عليها، بل أكثر الشبه هذه كأصول مردود عليها في كتب السابقين. راح تلاحظ الفرق إنه في كتب المعاصرين هو مجرد عرض جديد للشبهة بأمثلة جديدة مما يوهمك أنها جديدة، وهي ما هي جديدة، وهي ما هي جديدة، بس تصفن شوية تفكر تلاقي إنه هذا الشبهة تتعلق بهذا الجانب ويجمعها. فخلينا نقول إنه من ثمرات عملكم ودراستكم عمل هذا المعجم البيلوغرافي، تتقاسموه حتى لو ما دخلتوه بأبحاث، ممكن أنتم فيما بينكم تخلوه عمل علمي لكم تتوازعوه من الآن، وفي حياتكم العلمية على مدى سنة سنتين ثلاثة تجمعوا هذه وتخرج للناس. ترى عمل علمي مفيد وسيكون مميز، وسيكون يعني سيكون محل اعتناء واهتمام من كل الدارسين في هذا الجانب، لأنه خلاص أنت كده ريحته، أنت كده ريحته، جبت له كل شيء، حطيت له بين يده هذه الشبهة، هذا أصلها، وهذا وقال بها فلان وفلان وفلان وفلان، ورد عليها فلان وفلان 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 في الجزء والصفحة، في كتاب كذا من الجزء والصفحة، خلاص انتهى الموضوع.
هذا النوع يقبل شو دكتورة مثلا نوع من البحوث
قدمت هذه رسالة؟ قسمنا الآن المفترض إنه يقبل زي كذا، لكن قسمنا الطبيعة ما يقبلها، طبيعة قسمنا ما يقبلها، عرفت؟ لكن إن زودت هذا برد على باب معين من الشبه، أنا مثلا قلت أنا أخلي موضوعي الشبه التي أثيرت حول القضايا المتعلقة بالحديث، تتكلم على نقد المتن، تتكلم على اختلاف الروايات والرواية بالمعنى، تتكلم على القضايا المتعلقة مثلا بتدوين السنة، تدوين الحديث، تتكلم عن كذا، وانت تكمل تقول وانا سويت ملحق بكذا وبكذا وبكذا، بعدين انت لما تخلص الرسالة تتناقش تفصلها وتسويها رسالة، يقبلوا زي كذا. لكن انك تسوي بيليوغرافيا بس مجرد جمع بيليوغرافي ما يقبلوا، بالذات للدكتورة. وان كان انا وجهة نظري ان هذا فيه ابتكار، ان هذا فيه ابتكار، لانه من مقاصد التصنيف جمع المتفرق، جمع المتفرق، هذا من مقاصد التصنيف. وبعدين كونك انت تتعب وتجيب لي كل شبهة من اولها ومن رد عليها حتى من الكتب القديمة، يعني هذا بحد ذاته جهد كبير. انا وجهة نظري انه هذا، لكن كطبيعتنا في القسم ما يقبلوا مثل هذه المشاريع بيلوغرافيا بس. تخصصك حديث ما يضر، ما يضر، انت تسوي بتخصصك مثلا. هذا كده عنوان يؤرخ للشبهة، يعرضه على أساس أنه عرض تاريخي ما يقول بيلوغرافي، كده ممكن يمشي زي هذا، هذا ممكن يمشي، وممكن مقابلها في الحديث وتمشي. المهم أنه هذه الفكرة أنا أبغاها يعني تشوفوها، لو أحد يبغى يشتغل الآن في جزئية ما في مانع، لو أحد على المستقبل تتقاسمه ما في مانع، الواحد لحال ما، المهم انه يكون في عندك مشروع. يعني بعض الناس يستغرب يسألني، طلبوني هم ذاك النهار اني اتكلم عن تجربتي، لكني انشغلت، كان في نفس الوقت عندي مناقشة، فأعطيكم بعض الملامح من تجربتي اللي انا ما قلتها من تجربتي، وهذه ترى من أسرار المهنة، من أسرار المهنة، اني انا من البداية عندي كذا فكرة، كل ما تجيني فكرة جديدة أسجلها. من تجربتي يعني واحد يسألني يقول لي أستاذ ما شاء الله مؤلفاتك وكذا كثيرة، يعني كيف هذا؟ أنا عندي زيكم أفكار، وأسمع من مشايخي أفكار أسجلها، فكرة ينقص منك شيء؟ فكرة أكتبها في ورقة، أكتبها في ظهر كتاب يتعلق بالفكرة، وكل ما مرت علي معلومة تتعلق بالفكرة أضيفها بالورق، بس أكتب اسم الكتاب والجزء وصل. بعد فترة
بتجمع،
بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة رح تلاقي نفسك الصفحة امتلأت واحتاج الصفحة تانية، وبعدين تلاقي نفسك إنك خلاص يعني حاسس إن الموضوع. إيش ميزة هذه القضية؟ إيش ميزة هذه القضية؟ وهذا انتبهوا له، ترى برضو هذه من الأشياء اللي الناس ما يعرفوها كثير. برضو من تجربتي إن إيش؟
هي ربط المعلومات.
هو يتعلق بالمعلومات صح. بس كيف؟
يعني تربط.
أنا أجيب لك معلومات حول الموضوع من غير مضانها. تستغرب كيف جات؟ أنا ما كنت ببحث عن المعلومة وأنا بقرأ وأنا ماشي في شغلة تانية. جاتني هذه المعلومة في هذا الكتاب كده على طول سجلت اسم الكتاب وجزء الصفحة. لما جيت أنا خلاص لقيت إنه المعلومات والمصادر عندي توفرت وكذا، بس بقي رتوش قليلة أسويها وأكمل هذا أخذ. فألاقي في المعلومات اللي أنا كاتبها ومحيل إليها في هذا الموضوع أشياء كثيرة من غير مظانة، بل ألاقي تحريرات وفوائد. لو واحد بحث الموضوع صار يبحث وراء المادة كذا ما يحصلها. فكذا نصف البحث انتهى عليك، المصادر والمراجع ومعلومات كثيرة في غير مظانها، بس انت ايش الباقي عليك؟ ترتيبها وتنسيقها وتنكها بال يعني بمعلوماتك وكذا وتضبطها. أنا بس أكتب المصادر ما أكتب المعلومة، أكتب الجزء والصفحة. طبعا هذا في البدايات ما دام الأستاذ اللي يبغانا نمشي قدام. الآن صارت الطريقة أني المسألة أجل الشاملة أعنون المسألة بكذا عنوان وأسوي لها كذا كذا وأجلس أبحث. كل ما أمر على طبعا هذا أنا الآن بأبحث عن المعلومة، لكن الطريقة الأولى أنا ما ببحث عن
المعلومة.
هذه الطريقة أنا الآن ببحث عن المعلومة اللي أنت بتقولها. أجل الشاملة عندي عنوان المعلومة أدور عليها، كل ما ألاقي نص أو كلام يتعلق بها أنسخه وأحفظها في ملف، أنسخ وأحفظ في ملف، أنسخ وأحفظ، حتى جمع عندي ملف في معلومات متفرقة عن هذا الموضوع اللي أنا أبحث فيه، بس يحتاج إلى تنسيق وقراءة وأنا بقرأ كمان. إذا كان عندي ملاحظة على المعلومة أسجل الملاحظة. هذا إذا أنا ببحث عن معلومة، لكن أنا في الطريقة الأولى أنا ما أبحث عن المعلومة. المعلومة أنا مثلا بقرأ في زاد المعاد ببحث في كذا، ما لي علاقة بمعلومة تتعلق مثلا بالرد على المعتزلة، بمعلومة تتعلق بالرد على الأشاعرة. أنا ببحث مثلا في قيا في سيرة الرسول في كذا، إلا جاني كده معلومة قلت وحطيتها هنا زي كده خلاص. في النهاية تجمع عندي وأبدأ أنا أشتغل. خلاص طيب
جميل. وقد هل تهبت بتوفيق الله سبحانه وتعالى يكون الإنسان يبحث مسألة فيروح يقرأ في حاجة ثانية يلاقي فيها ما يفيده في بحثه هذا.
مو قالوا كيف إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يبني عليه اجتهاده. إذا لم يكن من الله عون للفتى كن أنت أذكى الناس، كن أكثر الناس بحثا، كن أحسن الناس علما، لكن إذا الله ما يشملك بتوفيقه وبرحمته وهداه ولا ترى ولا شيء. طيب
شيخ معلش المعلومات المدونة أرجع للشاملة أو حتى يعني دونت مثلا أرجع للشاملة
في أي معلومة تقصد بالطريقة على الموضوع الأول ولا على الموضوع الثاني؟
الموضوع الأول
أنت أصلا بتقراها من كتابك أو من الشاملة ما أدري عنك كيف. المهم أنت بتقرأ جاتك المعلومة فسجل اسم الكتاب والجزء والصفحة.
وأصلا الفكرة عندك أصلا يعني
أصلاً أنت عندك عنوان حاطه
من أول
ومرت عليك. أنا عندي درج بطاقات استعملت عدة طرائق في تدوين المعلومات الفائتة هذه، عدة طرائق. مرة استعملت البطاقات، مرة استعملت الدفاتر، مرة استعملت الأوراق، مرة كذا. ما في طريقة واحدة أنا ماشي عليها، بس كل هذه مفيدة. في النهاية أنت تلاقي أمامك مادة علمية جاهزة مرتاح، يعني نصف البحث أنك تدور في الكتب خلاص مرتاح موجودة أمامك، ما عاد يبقى إلا قضايا قليلة هي اللي تحتاج أنك تكملها والباقي كله. فتلاقي نفسك قد تسوي هذا. يعني أنا مثلا عندي كتب مطبوعة أصلها زي كذا، منهج البحث العلمي ترى أصله زي كذا، كتابي منهج البحث العلمي أصله زي كذا، ولذلك تميز كتابي عن سائر الكتب المصنفة بالباب بالخلفية الثقافية الأدبية والتاريخية اللي ما هي موجودة عند غير. ما كيف بجيب لك أشياء كثيرة تقول هذا من فين جابها، هذا من فين حطها، هذا من فين كذا. سويت كتاب برضو بالطريقة هذه اللي هو عن مكة، كتاب عن مكة، مكة في حياة العلم والعلماء. فكرة طنت في بالي وأنا يعني في أقرأ وأطالع، ليش ما أجمع كل كلام يتعلق عن مكة غير الكلام اللي هم بيقولوه في تواريخ مكة. هذا العالم يقول إنه شرب ماء زمزم بكذا، هذا العالم يقوله في ترجمته إنه صلى بالناس التراويح في مكة، هذا العالم يقوله ألف كتابه في مكة، هذا العالم يقوله صار له كده في مكة. فجمعت ورتبتها تاريخيا وطلعته مكة في حياة العلم العلماء. أخبار متناثرة، قرأوا بعض إخواننا الشيخ محمد ناصر العجمي من الكويت قال هذا كتاب زي السحر. أنا عارف هو يقصد إيش، إنه كيف أتأتى لي إني أنا أجمع كل هذا التجميع وأرتبه كده بهذا الترتيب، وهو ما هو تأليفي إني أنا جالس أألف ولا زي كده، زي كده سوي بهذا الطريق. فأنتوا كل واحد فيكم مخلف باله فكرة بهذه الطريقة، لا تهمل، لا تمهمل، خلي كن حريص، كن يعني ترى سطر سطرين تكتبها في ذاك الوقت أحسن منها. طبعا هذه تجربتين، في تجربة ثالثة كنت أسويها برضو، كنت دائما عندي برنامج كتب أقرأها خلاص، لما أقرأ معلومة في هذا الكتاب قرأتها في هذا الكتاب أجل هذا الكتاب، أكتب الجزء والصفحة على المعلومة من هذا الكتاب وأجل هذا الكتاب، أجي أكتب الجزء والصفحة من المعلومة عن هذا الكتاب. بعدين يوم أفك كتابي أبحث في المسألة ولا كده وأنا ناسي ألاقيني كاتب هنا أنه في الكتاب الفلاني وفي الكتاب الفلاني وفي الكتاب عن هذه المعلومة، وغالبا تكون غير مصادر. وهذه الميزة، هذه الميزة أنك تجيب شيء من غير
مظان،
عرف؟ طب نرجع، أنتوا تقدروا في المعجم البيلوغرافي هذا تسلكوا نفس المسلك. يعني أنت ما أنت مجبر الآن، لكن لو أردت الآن أنك تسوي شيء جزئية صغيرة تقدمها كبحث أنا أقبلها، أنا أقبلها، عرفت؟ طيب بالنسبة للموضوع الآخر اللي هو موضوع القراءة العصرية، هذا الموضوع في السنوات الأخيرة بدأ يأخذ له وضع. أنا ناقشت رسالة بعنوان طريقة الحداثيين في التعامل أو موقف الحداثيين من السنة النبوية، موقف الحداثيين ناقشتها، كان مشرفها الدكتور موفق عبد القادر خلاص، وموجودة عندنا، موجودة موقف الحداثيين من الحديث النبوي أو من السنة النبوية، مجلدين ضخمة فيها مصحاكم، إذا تبغى كتاب في الحديث هذا الكتاب موقف الحداثيين من السنة النبوية، فيها في مصادر كثيرة ونقول كثيرة. طبعا هم نفسهم اللي انتوا تقرون أبو زيد حنفي شحرور كانون مدري كذا، كل هم نفسهم، هم أراكون هم نفسهم، بس هذا انه جاب لك من كتبهم نصوص كلامهم المتعلقه بالموضوعات ورد عليها وناقشها وكذا. هذا كتاب موسوعي، موقف الحداثيين من السنه النبويه في مجلدين، كتاب موسوعي يفيدك. طبعا انت لازم يكون عندك ذكاء في تطوير الفكره، يعني لازم يكون عندك يعني زي ما تقول حسن تصرف. أنا أرسلت لكم المحاضرة، لكن في بعض الطلاب سألتهم سؤال خلاص ما جاوبوا عليه، فقعدت أشرح لهم الخلفية اللي يستعينوا منها على إجابة السؤال، واستغرق هذا يمكن ثلث ساعة أنا أشرح في هذا، خلصت. هاي يا إخوة جاوبوا لي، ما نعرف يا أستاذ، يا جماعة ما عندنا علم يا أستاذ. عارف إيش اللي مطلوب منهم؟ أنا شرحت الآن الخلفية، إيش اللي مطلوب؟ يشيل تركيب، يشيل من هنا ويحط هنا ويجي الجواب. حتى هذه الحركة ما يبصوها. لا، عودوا نفسكم أنتوا أنكم تستثمروا المعلومة وتوظفوها وتطوروها وتحسنوا إدارتها. علموا نفسكم هذا، تعلم زي كذا، تعلم، خلي دماغك كذا يلذع، ما يمر عليه شيء كذا من غير، لا، تحرك كذا، تستنتج من هذا تجيب هنا، تستنتج من هذا تجيب هنا، تستنتج. وما في مانع تغلط، غلطت في استنتاجاتك، ما أحد نبهك، الحمد لله أنه أحد نبهني، لكني
حاولت
وتعلمت. فكذا سوي. يعني تستغرب لمؤلفات بعض الناس أنه مؤلفه عبارة عن نقول، ومع ذلك أحسن توظيف هذه النقول وأنتج فكرة، أنتج فكرة. ذلك أنا أقول لك، أنا لا أرى أن المشكلة في الموضوع، أرى أن المشكلة دائما في طريقة التناول، طريقة العرض، الزاوية التي بتأخذ منها الكلام. واضح؟ دعنا نشوف. قضيت أني معجم بيلوغرافي، أنا سويت شيء جديد، أنا سويت شيء جديد، لكن إيش سويته؟ بس رؤية جديدة، أنه شفت أنه هذا الموضوع الكتابات فيه كثير، أنا بدي أكتب فيه، مو معقول أعيد أشتر كذابة اللي هم قالوا. طيب خلاص، أنا أسوي شيء جديد من جهة إيش؟ أني أقربه للناس وللباحثين، أني أعمل معجم بيلوغرافي. كل باحث في هذا الموضوع ما راح يستغني عن
هذا المعجم،
عن هذا المعجم.
قلت هذا فهرسة،
ويقال أنه فهرسة. أنا معجم يعني فهرسة، معجم بيلوغرافي يعني فهرسة، فهرسة بفهرس لك كل شبهة من حيث تأصيلها وبدايتها والردود عليها بمصادرها ومراجعها موثقة. إيش تبغى؟ إيش تبغى؟ سويت شيء جديد، لكن بإيش؟ جبت معلومات من السماء، جبت شيء؟
لا،
هذه رؤية جديدة من هذه الزاوية جيتك، قلت لك هذا الموضوع كله مبحوث وأنا أريد أكتب كتاب جديد في الموضوع. كيف أريد أكتب كتاب جديد؟ خلينا أسوي لك له معجم بيلوغرافي. وقد من خلال المعجم البيلوغرافي، ما أقول لك تستثمر المعلومات، أتوصل إلى معلومات جديدة في الرد على الشبهة أو فيما يكشف أغوار الشبهة. ملاحظ هذا؟ أنا أشبه التأليف مثل المطبخ، كل الأدوات التي تحتاجها في المطبخ، الأبازير في المطبخ، اللحم في الثلاجة، الخضروات، الرز، الكذا. لكن تدخل هذه تطبخ، تطلع لك قدر، هذه تطبخ ما تحسن. المادة واحدة تغير شيء؟ بل بالعكس، يقولوا لي، أنا كان الدكتور محمد سعيد بخاري يقول لي هذه الكلمة دائما، يقول لي الطبخ نفس. إيش يعني نفس؟ الطبخ نفس. قال الشيخ محمد سعيد بخاري قال كلمة زايدة، قال نفس وتوجه، بعدين أشرح لكم إيش هو التوجه. إيش يا دكتور؟ يقول الحرمة نفس اللي هنا هو هذا،
المقادير
هذه تطبخ ونفس الطريقة، بس القدر من هذه يطلع مزبوط ومن هذه لا، وصلت، ومن هذه مرة ما يصل. وهو نفسه، هو نفسه، صح ولا لا؟ فهو في نفس في توجه. النفس التوجه لنا إحنا كباحثين هو هذه القدرة على الاستنتاج والربط والتوظيف للمعلومات، والتوجه لنا كباحثين هو الإخلاص لله عز وجل في طلب المعلومة هذه، وطلب التوفيق والهداية والنجاح. هذا ترى هذا هو، ما في شيء. شوف المعجم البيوغرافي الآن، هذه رؤية جديدة، ولو في دعاية كثيرة على الموضوع، مثلا لو كمل الكتاب، لو في دعاية على الموضوع عالميا هنا، لأنه هذا ينفع حتى الدراسات العالمية، يبغوا زي كذا، يبغوا زي كذا، توفر لهم جهد وقت. أنت تحط لو لقي كمان دعاية، فكرة من أي شيء؟ فكرة ما في شيء، في شيء سويته جديد؟ ملاحظ الكلام؟ طيب، هذه الدراسات الجديدة الآن في القراءة العصرية عملت بعض الدراسات الموسوعية الحقيقة، لكن ما هي منتشرة. مثل هذا الكتاب اللي احنا ناقشناه، كتاب موقف الحداثيين، موقف الحداثيين من السنة النبوية، موقف الحداثيين من السنة النبوية ومن الحديث النبوي. هذا الكتاب جمع فيه
زي المصطلحات العقدية يا شيخ، المصطلحات العقدية جمعوها، المصطلحات كذلك علوم القرآن، هذا قريب من المشروع هذا.
هذه فكرة حلوة، كم مصطلح، هذه مفيدة جدا. الأصل فيها زي كتب الغريب في الحديث، وزي كتب مفردات المذاهب، مو مفردات المسائل، ألفاظ المذاهب، ألفاظ المذهب اللي هو المصطلح الفقهي، زي كده هذا المصطلح الفقهي. فهي لها أصل، عرفت، هذه لها أصل. لا، هذا يشبه كتاب سعدي أبو جير، موسوعة الإجماع، من الكتب كل مسألة قالوا فيها الإجماع حط لك المسألة والكتب والمراجع، بحيث أنك أي مسألة نقل فيها إجماع تفك كتابه ويديك مين اللي حكى فيها الإجماع، وكل كتاب بالجزء والصفحة. موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب، كتاب في مجلدين، مفيد جدا من هذه الناحية. طيب الآن نبغى نجاوب على أسئلتكم. هات أول سؤالك أستاذ.
سؤالي أثناء مناقشة
الردود، كيف تكون الردود؟
قال يعني لو تألف أشياء متعلقة بي، إذا الطرف الثاني أصلا ما يؤمن بالسنة تبعي، فهل أنا أثناء الردود أذكر أقوال أهل العلم في هذا المجال؟ يعني
منهجية تفاضل. هذا ذكرني بنقطة منتشرة في الواتساب، إنه واحد طالب كان يناقش رسالة في العلوم الشرعية في بريطانيا، ما أدري فين، في دولة من الدول الأوروبية، فالمستشرق اللي بيناقشه يقول له أنا لا أؤمن بهذا اللي أنت، النتيجة اللي أنت توصلت لها وكذا. فرد عليه الطالب قال أنت أصلاً ما تؤمن بالدين وبالرسالة، تبغى تؤمن بموضوعي هذا؟ هذا نفس الفكرة. هو الحقيقة إحنا لا نتقصد في الرد على الشبهة ابتداءً الكلام مع كافر معاند، لأن لو كان الكلام مع كافر معاند لقلنا الرد على هذه الشبهة ما ينبغي أن يكون ابتداء، إنما الذي ينبغي أن يكون ابتداء تأصيل الأصل، وهو أنت أصلا تؤمن بالرسول وأنه واجب الاتباع وأنه أحاديث حجة وأنه كذا ولا ما تؤمن، فنناقشك على الأصل. ولذلك في كتاب الانتصار للسنة أنا ترى بدأت بفصل عام عن حجية السنة اللي مثل هذه، لأنه أحيانا الواحد يقول يا أبوي هذه كل الشبهات خليها على جنب، تحين تعال خلينا في الأصل، أنت أصلا تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أحاديث واجبة الاتباع، وأنه الله أمرنا أن نتبع الرسول في بيانه وتفسيره للشريعة التي أنزلها الله عليه ولتبين للناس ما نزل، فهذا يعني أسلوب، لكن راح يكون مع الكافر المعاند. نحن الشبهات نتقصد بالرد بها الذين تأثروا بها من أهل الإسلام، الذين تأثروا بها من أهل الإسلام. طيب الذين تأثروا بها من أهل الإسلام قد يكون متأثر بأصل الموضوع أنه لا يرى هناك حجية للسنة، فنحن نتناول معه قضية الحجية للسنة لا من جهة الإيمان وكذا، لكن من جهة إزالة أيضا الشبهة المتعلقة في هذا الباب، لأنه هو لماذا لا ترى أنت حجية السنة وأنت مسلم مؤمن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يقول لك مثلا لأنه الأحاديث كلها مروية بالمعنى، يقول لك مثلا لأنه الأحاديث فيها كثير أحاديث ضعيفة وموضوعة، يقول لك مثلا لأنه هذه الأحاديث تخالف الواقع العلمي، يقول لك مثلا لأنه هذه الأحاديث بينها تناقض واضطراب، فأنت تتناول هذه المسائل من هذه الجزئيات لا من جهة التأصيل. فنعود إلى موضوع الشبهة. والعلماء عموما في الردود كتابيا لهم عدة طرق. الطريقة الأولى أن يأتي بالكلام المردود عليه كلمة كلمة وجملة جملة ويرد عليه كذا، كلمة 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 جملة جملة يرد عليه، هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يأتي بأصل الموضوع ويرد عليه ويبين الشبهة، فيقول هذا الرجل في كلامه يقصد كذا وكذا وكذا، ويبدأ يرد على هذا الموضوع. هذه الطريقة الثانية اللي هي الطريقة الكلية. الطريقة الثالثة اللي يسلكها العلماء في الرد على أهل البدع طريقة بيان المنهج العام، ومن خلال بيان المنهج العام ينكش الشبهة، يفصل المنهج العام يقول لك وهذا على خلاف المعتزلة، وهذا على خلاف المرجئة، وهذا على خلاف الجهمية، وهذا على خلاف الأشاعرة، ماشي في المنهج العام، وأثناء ما هو ماشي في المنهج العام يبين لك يذكر لك المخالف، فيكون الرد على المخالف بأنك تعرف تفصيل المنهج العام. هذا طريقة الإمام البخاري في كتاب الجامع الصحيح، هو ماشي يبين لك المنهج العام في أحاديث الرسول، فإذا جاءت مناسبة لقوم يخالفوا في هذه النقطة بوب باب عليهم للرد، أو ذكر كلمتين ثلاثة في أثناء الباب للرد عليهم وتنبيهك أن هذا يرد عليهم، لكنه ما أفرد كتاب اسمه رد على هؤلاء. الطريقة الثالثة لا تفرد فيها كتب في الرد على. الطريقة الثانية اللي احنا ذكرناها أن يرد بالجملة. الطريقة الأولى مثل رد الدارمي على بشر المريسي، مثل رد على بشر المريسي، واضح؟ إن هذا نفسه. الآن ردود العلماء زي كده، ردود العلماء زي كده، منهم من يسلك المسلك الأول
كلمة.
مثل الشيخ الفوزان من رد على مقالات للصابوني في إنه الأشاعرة من أهل السنة، يجيب كلامه فقرة فقرة خلاص، لأنه المقالة صغيرة والكلام فيها يعني أفكار مبثوثة، فهو يجيبها سطر سطر جملة جملة ويرد عليها. الرد الطريقة الثانية إنه يرد بالجملة على أصل الفكرة، مثل طريقة المعلم في الرد على الكوثري في التنكيل، أصل لأصل الموضوع ومن خلال تأصيل الموضوع يرد على الشبهة، ثم مسك بعض الأشياء الصغيرة ورد عليها. فمثلا أصل الموضوع المسائل هذه كلها تتعلق بالجرح والتعديل، سوالك قسم لقواعد الجرح والتعديل، أصل لك الموضوع بين لك ما يتعلق به، لما جاء داخل صار يحيلك على القواعد، خلاص أنت رد على الجزئية، عرفت؟ ما مسك كلام الكوثري كلمة كلمة، لا، جاء في مسائل فقهية سوالك مناقشة مع الحنفية في 17 قضية، 17 قضية خلاص، جاء مثلا في مسائل الاعتقاد أصل للباب ومن خلال التأصيل يرد على شبه الكوثري، ما مسك كلام الكوثري في العقيدة واحدة واحدة ويرد عليه، اللي هو بعدين طبع الحال باسم القائد إلى معرفة العقائد، اللي هو القسم الثالث من أقسام هذا الكتاب. القسم الرابع ما يتعلق بالتراجم، التنكيل ترى 4 أقسام، قواعد الجرح والتعديل والمسائل الفقهية ومسائل العقيدة، والقسم الرابع ما يتعلق بالرواة، أكثر من 300 راوي و10 تقريبا تكلم عليهم الكوثري في سبيل الدفاع عن أبي حنيف، طعن في أنس بن مالك، تكلم وطعن في الشافعي، تكلم في أمة كبار، فأفرد المعلم هذا أيضا بقسم مفرد ورد عليه. ف يعني له بالطريقة الأولى يعني كده لا أصل ومشي، وله بالطريقة الثالثة لا، كتاب مصنف للرد لكن بهذا الأسلوب، بهذا الأسلوب. فالردود في الكتابة تختلف، أنت لما تيجي ترد على الشبهة ممكن تسلك المسلك الأول، إذا كان عندك عبارات موجودة قليلة تحطها. الشيخ المعلمي سلك ما يشبه المسلك الأول في الأنوار الكاشفة، كان يجيب نص عبارة أبي ريا ويجلس يناقشها، قوله في صفحة كذا ويحط العبارة بعدين يعني في الأنوار الكاشفة، طريقته في الأنوار الكاشفة غير طريقته في التنكيل في الرد على تأنيب الكوثري في الدفاع عن أبي حنيفة. هو القضية إيش فيها؟ ترجمة أبي حنيفة في التاريخ، تاريخ بغداد، جاء فيها روايات فيها انتقاص من أبي حنيفة، قام الكوثري ألف كتاب سماه تأنيب الخطيب فيما أورده في ترجمة أبي حنيفة من أكاذيب، خلاص؟ طبعا هو له سبب، واحد قبله كتب السهم المصيب في كبد الخطيب فيما أورده في ترجمة أبي حنيفة، فجاء المعلم أخذ تأنيب الخطيب وألف عليه التنكيل، قال التنكيل بما أورده الكوثري في كتابه التأنيب من أباطيل، هذا الكتاب فهو كتاب للرد، لكن شوف كيف سواه
الطليعة يا شيخ،
الطليعة هو أول ما بدأ في التنكيل كأنه استعجله فسوى أشياء وحطها في الطليعة، وحصلت له مشكلة في الطليعة طبعها واحد من مشايخ مكة كان ذرب اللسان اسمه الشيخ عبد الرزاق حمزة الله يرحمه من أهل السنة يعني القويين، ما خرجوا فحش كلام الكوثري فصار يهرج عليه ويسبسبه ويدخلها في نفس كلام المعلم، زعل المعلم زعل المعلم، فقام المعلمي أعاد طبع الطليعة وحذف، ولا كان هو مستغني عن الطليعة بما أورده في أصل الكتاب، لكن لأنه صار فيها زي كده الطليعة قام أعاد طبعها وحذف الأشياء اللي انضافت لكلامه وما قاله وعادها وحطها مع التنكيل، ولا كتاب التنكيل يغنيك عن الطليعة. طيب يعني هذا ما يتعلق بسؤالك، إيش سؤالك يا أستاذ أنت؟ أيوة
اللي هو المصلحة المقصد الشرعي في جزء منه مقبول يعني بالسدرة من كلام الأدلة، وفي المسلك الفقهي الفقهي اللي هو الاعتماد على المقاصد.
هذه النقطة اللي هو أثارها هو من عدة جهات، سأل هو سؤال في الواتساب، سأل سؤال عن قضية المصلحة وعن قضية التأويل، وأورد حديث أو حديثين في هذا الباب. إحنا يا شباب لما نتكلم عن قضية التأويل وعن قضية المصلحة ونستنكرها عند هؤلاء، خاصة لما مثلا قلنا التفسير المقاصدي واستنكرناه، ولما قلنا الهرمنطوقي وقلنا هو التأويل واستنكرناه، إنما نستنكر الطريقة التي لا تنضبط بالضوابط الصحيحة. شوفوا من العلماء أوسع مرجع مؤلف في الرد على قضايا التأويل وعلى تأصيل التأويل وما يتعلق به، لو واحد سألك قال لك دلني على كتاب يغنيني أبغى أعرف التأويل إيش ضوابطه وإيش الأخطاء اللي فيه، ابن القيم ألف كتاب عن التأويل، فبس الكتاب من أوله إلى آخره عن التأويل، ومن ضمنه جاب المجاز اللي هو الصواعق المرسل على الجهمية والمعطلة. موضوع الكتاب ترى قضية التأويل، التأويل كمسلك سلكه أهل البدع في الطعن في الشريعة وتسويغ ما هم عليه من مخالفات شرعية، الصواعق المرسلة. طبعا في هذا الكتاب ذكر لك التأويل اللي يسوق والتأويل اللي ما يسوق، وذكر لك الضوابط وذكر لك أوجه الخطأ. إحنا نستنكر في الهرمنطوقية نتعامل مع النص الشرعي كنص مفتوح لكل إنسان فهمه، أحسن فهمه والإحساس بمعانيه بما لديه من يعني طريقة وتلقي وكذا، يعني لكل إنسان فهم، فيصير النص الواحد ممكن يفهم بعدد الناس اللي يقرؤونه. هذا اللي استنكرناه، معناته تأويل بغير ضوابط. أما المصلحة فإحنا نحن لا ننكر المصلحة ولا ننكر المقاصد، نحن نعتقد أنه أينما وجد المصلحة المعتبرة شرعا فثمة شرع الله، كلمة قريبة منها قالها ابن القيم، نعتقد هذا. لكن هؤلاء ما قصدوا هذا المعنى، هؤلاء قالوا إيش مقصود النص، المصلحة عندهم والمقاصد عندهم، مقصود النص، فقالوا نحن نعمل بهذا المقصود بما يناسب عصرنا وزماننا، فجابوا شيء آخر. الأستاذ لما سأل السؤال قال الرسول اعتبر الفهمين في حديث لا يصلين أحدكم العصر في بني إلا في بني قريظة، فلم ينكر على هؤلاء ولم ينكر على هؤلاء. أقول نحن لا نتكلم على هذا الجنس من الاختلاف، وإن كان نحن نرجح كما رجح أهل العلم ما سلكه الفريق الأول الذين صلوا في الطريق وقالوا إنما أراد الرسول منا السرعة والمبادرة، إنما أراد منا السرعة والمبادرة، وراعوا مجموعة النصوص، الآخرين راعوا فقط هذا النص، فلا شك أن الطريقة التي تراعي مجموعة النصوص مقدمة على الطريقة التي تراعي النص الواحد. عموما نحن لا نتكلم على هذا، نحن لا نتكلم على طريقة خلاف سائغة من النص ما يسوغها عموما. والرسول عليه الصلاة والسلام سكت عن الطائفة الثانية ولم يعنف عليها لأنه كان هناك مسوغ لهذا، واضح كان هناك مسوغ، والقضية لن تتكرر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء، واللي احنا نتكلم عنه وننتقد في هذه المناهج شيء آخر. نحن ننتقد أنهم يأتون ويتكلمون في التأويل وفي المقاصد بدون ضوء حتى لا يعنون المقاصد المقاصد اللي احنا نعتبرها شرعا. انت تعرفوا ان المقاصد الشرعية ثلاثة انواع. المقاصد الشرعية ثلاثة انواع. النوع الاول يسمون المقاصد المقاصد الكلية. النوع الثاني يسمون المقاصد الخاصة. والنوع الثالث يسمون المقاصد الجزئية. المقاصد الكلية بالاستقراء وجدتها تدور على خمسة مقاصد. أنا سويتها خمسة مقاصد تقابل القواعد الفقهية الكبرى الخمسة. المقصد الأول تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. المقصد الثاني حفظ الفطرة والرقي إلى مراتب الإحسان في الأخلاق. المقصد الثالث جلب المصالح ودرء المفاسد. المقصد الرابع حفظ الجماعة ونظام حفظ نظام الجماعة والأمة. المقصد الخامس رفع الحرج والتيسير على الناس. خمسة مقاصد كلية الشريعة تدور عليها. كل معنى كل تشريع كل تكليف كل حكم في الشريعة يراعى في هذه الخمسة. ما في حكم يخرج عن هذه الخمسة. هذه يسموها المقاصد الكلية أو المقاصد الكبرى. خلاص. المقاصد الخاصة هي المعاني التي راعاها الشرع في كل باب من أبواب الشريعة. معاني راعاها الشرع في كل باب من أبواب الشريعة. مثلا في باب البيوع له مقاصد خاصة، في باب النكاح والأحوال الشخصية له مقاصد خاصة، في باب العقوبات له مقاصد خاصة، في باب العبادات وكل عبادة له مقاصد خاصة، في باب مثلا أحكام الجهاد والسير له مقاصد خاصة. مقاصد خاصة يعني أشياء أمور رعاها الشارع في هذا الباب. رعاها الشارع مثلا لو جينا نتكلم مثلا مقاصد، مثلا مقاصد الصلاة العبادات. جينا للصلاة فنقول أهم مقصد في الصلاة ذكر الله. قال ولذكر الله أكبر. أهم مقصد في الصلاة ذكر الله. وأعلى الذكر إيش؟ قراءة. ولذلك أعظم موضع في الصلاة وأفضل موضع في الصلاة هو موضع الذكر في الصلاة بالقرآن. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أفضل الصلاة؟ قال طول القنوت. قال العلماء طول القنوت يعني القراءة، القراءة في الصلاة. لأنه مقصد الصلاة الأصلي إيش؟ مقصد الصلاة الأصلي ذكر الله، وأعلى الذكر قراءة القرآن. فقال أفضل حديث في مسلم سئل رسول الله ما أفضل الصلاة؟ قال أفضل الصلاة طول القنوت. فذكر موضع قراءة القرآن لأنه أفضل الذكر، أفضل الذكر، فهذا أفضل موضع. طب ليش؟ أقول لأنه أصلا مقصود الصلاة ذكر الله. أما حقون المدرسة الحديثة يقول لك يا أخي مدام المقصود ذكر الله لا تجبرني بالركوع والسجود. شايف؟ هذا اللي احنا ننكره. واضح؟ واضح هذا المعنى؟
جميل.
بالله جميل. حلو. طيب تأمر بشيء؟ خلاص في سؤال أنت كان عندك أيوة سؤالك؟
غير السؤال. اللي الضوابط القطعي والظني. يعني لأن
يا ولدي تتكلم معنا في شيء إحنا قلنا ولا تتكلم معنا في شيء إحنا ما قلنا؟
أيوة شو اسمه؟
يعني أنا تكلمت عن هذا الموضوع.
لا أشرت إليه.
يعني تبغاني أتكلم عن هذا الموضوع؟ هذا يبغاله تمهيد وبغاله كذا، لكن أنا أديك فكرة عامة. وهذا الحقيقة مدخل من مداخل أهل البدع نبه عليه ابن القيم في كتاب الصواعق المرسل. إيش هو هذا المدخل؟ إيجوا يتكلموا معه. طبعا تدخيل كلمة القطع والظني هذا من علم اليونان، هذا ما هو عندنا. حتى أنا أتذكر كنت أتكلم مع بعض المشايخ يقرر هذه المسألة، فقلت له يا شيخ إحنا نقطع الرقبة بشاهدي عدل، والشاهدي عدل عندكم ظن، فإحنا بالظن نقطع الرقبة عشان توضح له خطورة الطرح اللي هو بيطرحه. أيوة. الظني والقطعي مصطلحان من علم اليونان، ما هم عندنا. ولو تأملت هذا المصطلح لرأيته يؤدي إلى إبطال الشريعة. هاي تعال معي. إيه يقولوا لك القرآن قطعية الثبوت، ظنية الدلالة. والسنة الأحادية ظنية الثبوت، لا ظنية الدلالة. خلاص واضح. فتيجي تتكلم معه تقول له هذا القرآن، أنا أحتاج عليك بالقرآن، يقول لك إيه صح القرآن ثابت قطعي في ثبوتي، لكنه ظني في دلالتي، فيتوصل إلى رد المعنى اللي جاء في القرآن ها بالظن، بكلمة ظنية الدلالة. يقول ابن القيم في هذا الموضوع في هذه النقطة يقول هذا خطأ، يقول إن المعنى الذي تدل عليه الآية وما احتف به من قرائن يجعل دلالة الآية على هذا المعنى بهذه القرائن قطعية وليست ظنية. احنا ما عندنا في الشريعة شيء في حكم من الأحكام الثابتة المستقرة شيء نقدر نقول عنه أنه دلت عليه الآية بالظن. لما تكون الآية أو الحديث دلالته على هذه المسألة ظنية عندها يحصل الاختلاف، من لم ينتبه إلى هذه المعاني يعذر في الخلاف. لذلك يقول ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول ما ينبغي اعتقاد أن أحد هؤلاء الأئمة كان يتعمد مخالفة الحديث أو مخالفة الآية، ولكنها أمور قامت لديه استوجبت عنده منع هذه الدلالة، أمور قامت عنده عطلت هذه الدلالة، بينما إحنا قامت عندنا قرائن تثبت هذه الدلالة، هو لم ينتبه إليها، لم ينتبه إليه. ما عندنا ترى في أحكام الشريعة شيء اسمه أنه هذا الحكم كده يعني الثابت المستقر، أنه هذا الحكم ثابت بضلالة ظنية، لا. الآية في دلالتها على الحكم وما احتف بها من قرائن إيش؟ ترى قطعية. ولذلك عند أهل السنة والجماعة من أنكر حديث كفر، بس بشرط، بشرط من فين نجيب القطعية؟ بشرط إقامة الحجة بثبوت الشروط انتفاء الموعد اللي تؤدي إلى ثبوت القطعية. لاحظتوا هذه؟ إذن قضية التقسيم بين القطعية والظنية تراها قضية مؤداها في النهاية إلى إبطال الشريعة. كل ما تجي الموضوع حتى لو جبت له آية إيش يقول لك؟ يقول لك أنا معك الآية قطعية في ثبوت، ما في كلام، بس الدلالة ترى ظنية. لا ما عندنا، هات لي يعني أي آية دلت على حكم، راح تلاقي الفقيه إيش يسوي؟ يقرن بالآية ما يؤيد هذا المعنى من آيات أخرى، من أحاديث أخرى، من آثار أخرى عن الصحابة، مما يؤدي في النهاية أنه معنى الآية ثابت، ما عاد هو قضية ظنية. نعم نحن نسلم حصول الظنية عند الأفراد، لكن كآية ومعنى عام مستقر نقول لا هذا الحكم ترى قطعي، المعنى هذا اللي دلت عليه الآية قطعي. طيب الشيخ دلت على أربع معاني خمسة معاني، نقول ما المانع؟ كلها معاني صحيحة في التفسير، وترى هذا يستحق يعني بحث يبرز ولو صغير هذا المعنى، معنى إبراز صحة المعاني وإنها في عمومها الواردة عن السلف هي من باب التنوع وليست من باب التضاد. ابن تيمية تكلم في مقدمة أصول التفسير عنه وفصل جزاه الله خير فيه، لكن ترى لا زال الموضوع يعني يحتاج إلى عرض زيادة. كتب بعض الإخوة منهم الأخ الزهراني ما أدري اسمه إيش رسالة في اختلاف السلف في التفسير، الزهراني بس ما أدري اسمه إيش في الأول ها؟ أيوة كتب عن هذا الموضوع وكتب غيره، يعني أنا ما شفت والله رغم أنه الكتاب عندي في المكتبة ما طالعته، يعني يبغانا ننظر من فين إيش الزاوية وإيش اللي توصل له، وإذا ممكن الإضافة الواحد ممكن يضيف. طيب خلاص